Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا اليوم الأربعاء البيوافق يوم 10 شهر 6 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل 28 من القوات الحكومية، بيناتهم ضابط، في معارك مع حركة عبد الواحد بغرب جبل مرة.
قواتنا استطاعت انها تهزم ذلك المتحرك واجباره للتراجع غربا حتى منطقة دبنايرة بالقرب من محلية جولو، مخلف وراءه 28 قتيل من بينهم ضابط برتبة ملازم وستة ضباط صف.
بان كي مون بيقول الحكومة استخدمت قنابل عنقودية محرمة في دارفور وبطالب بالتحقيق. قيادات الجبهة الثورية والإمام الصادق المهدي بيطرحوا قدام البرلمان الأوروبي خريطة الطريق للحل الشامل في السودان.
بينهم برضو رؤيتنا في المخرج من الكلام ده، يعني المخرج ثلاثة أشياء: إيقاف الحرب وحماية المواطنين وتوصيل الإلفات.
اغتصاب جديد لامرأة بالشرق جبل مرة ونهب مواشي واختطاف 4 رعاة من منطقة ثابت. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت قوات الجبهة الثورية من حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد إنها قتلت 28 من القوات الحكومية من بيناتهم ملازم وستة ضباط صف، واستولت على عربية كبيرة ومعدات عسكرية في اشتباكات عنيفة ظهر أمس الاثنين قريب من منطقة طرة بوسط دارفور. وقال مصطفى تنبور الناطق العسكري للحركة لراديو دبنجا، قال بأن قواتهم تمكنت من أنه تهزم متحرك حكومي بتكون من 82 عربية لاند كروزر محملة بشتى أنواع الأسلحة والمدافع متوسطة وبعيدة المدى، وده بعد اشتباكات عنيفة يوم الاثنين يوم 8 شهر 6 في الساعة 3 بالعصر قريب من منطقة طرة بولاية وسط دارفور. وأضاف تنبور بأن قوات الحركة قتلت في المعركة 28 من القوات الحكومية بيناتهم ضابط برتبة ملازم، ووضح بأن قوات الحركة استولت كذلك على عربية كبيرة ماركة رينو محملة بالذخيرة والمواد التموينية وستة مدفع رشاش، بالإضافة لكميات من الذخيرة والدانات اللي ما اتحصرت كلها نسبة لاستمرار المعركة. وأضاف مصطفى تنبور الناطق العسكري لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
قوات الجبهة الثورية السودانية من حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد النور دخلت في اشتباكات عنيفة مع متحرك حكومي مكون من 82 عربة لاند كروزر محملة بشتى أنواع الأسلحة والمدافع متوسط وبعيدة المدى. هذا الاشتباك وقع في يوم أمس الموافق 8 شهر 6 سنة 2015 الساعة 3 عصرا بالقرب من منطقة طرة بولاية وسط دارفور، واستمر حتى هذه اللحظة. قواتنا استطاعت انها تهزم ذلك المتحرك واجباره للتراجع غربا حتى منطقة دبنايرة بالقرب من محلية جولو، مخلف وراءه 28 قتيل من بينهم ضابط برتبة ملازم وستة ضباط صف تنحصر رتبهم ما بين رقيب الى وكيل عريف. بالإضافة إلى ذلك قواتنا استولت في هذه المواجهة على عربة كبيرة ماركة رينو تحمل ذخائر ومواد غذائية وعدد 6 مدفع دوشكا و13 مدفع رشاش وكميات كبيرة من الذخائر والدانات لم تحصر بشكل دقيق حتى الآن نسبة لاستمرار المعركة.
وفي نفس الموضوع قال تنبور بأن القوات الحكومية استخدمت خلال المعركة طيارة أنتينوف لمدة 5 ساعات متواصلة من الغصف الجوي، وقال بأن الغصف الجوي ما سبب أي إصابات وسط قوات الحركة. وقال تنبور بأنه نسبة لتراكم السحب الممطرة في جو المنطقة فإن المواجهات ما زالت مستمرة، وإن الغصف المدفعي الحكومي من القوات الحكومية أصبح تقيل في محاولة يائسة لكسب المعركة. ووضح تنبور بأنه الساعات الجاية حتكون فاصلة في المواجهات، ووضح بأنه القوات الحكومية كانت بتهدف التقدم نحو منطقة روكيرو لتسليح الميليشيات الموالية للحكومة ومن بعد ذاك التوجه لقاعدة السوندا العسكرية لتغيير الفرقة 16 مشاة المتمركزة في المنطقة منذ فترة طويلة. وقال تنبور بأن قوات الحركة أجبرت القوات الحكومية على أنها تتراجع غربا حتى منطقة دبنايرة القريبة من محلية جولو. وأضاف مصطفى تنبور الناطق العسكري لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
إحنا قصدنا بهذه الاشتباكات إننا نتحر العدو من التقدم نحو الروكيرو لتسليح ميليشيات الطابور الخامس الموعد للمؤتمر الوطني، ومن ثم التوجه إلى قاعدة صنقة العسكرية لتغيير قوات الفرقة 16 مشاة المتمركزة بالمنطقة منذ فترة طويلة. والجديد في هذه المرة إن القوات الحكومية استخدمت طائرة أنتينوف أثناء الاشتباكات ولفترة 5 ساعات متتالية، ولكن قصفها لم يفسر عن أي إصابات وسط قواتنا نسبة لتراكم السحب الممطرة في سماء المنطقة. عليه المواجهة لا زالت مستمرة، والقصف المدفعي أصبح مكثف جدا من قبل العدو في محاولة يائسة لكسب المعركة. ولكن إحنا بنأكد إن الساعات القادمة هتكون فاصلة بيننا ومرتزقة المؤتمر الوطني، وحنوافي راديو دبنجا بالحصيلة النهائية لاحقا.
في نيويورك كشف تقرير قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور خلال 3 شهور منذ 26 فبراير وحتى 15 مايو سنة 2015. كشف عن استخدام الحكومة لأسلحة محرمة دوليا في دارفور، حيث وجدت الأمم المتحدة قنبلتين عنقوديات من فجرت رماهم سلاح الجو الحكومي قريب من قرية كيرجلي بشمال دارفور، إلى جانب تدمير 467 من الذخائر غير المتفجرة. وطالب بان كي مون الحكومة بعمل تحقيق عاجل في استخدام القنابل العنقودية في دارفور. وقال بان كي مون بأن أطراف النزاع في دارفور ما عملت أي تقدم ملموس لتسوية النزاع في الإقليم، وحث الحكومة والحركات على المشاركة البناءة في إيجاد تسوية عن طريق التفاوض من دون شروط مسبقة. وجدد بان كي مون في تقريره التأكيد مرة تانية بأنه ما في فائدة من الحل العسكري للنزاع في دارفور. اغتصبت ميليشيات حكومية أمس الثلاثاء بيتين، واحدة منهن قاصر عمرها 14 سنة في منطقة شرفة بشرق جبل مرة لمدة 4 ساعات متواصلة. وقالت واحدة من قريبات المغتصبات لراديو دبنجا، قالت بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية اللي راكبين جمال هاجموا بيتين واحدة منهن قاصرة لما كانن بيجمعا في القش شمال شرفة، وقاموا واغتصبوهم بالدور لمدة 4 ساعات متواصلة. وقالت الشاهدة بأنهم طلعوا للبحث عن البتين لكنهم ما رجع للغرية حتى غروب الشمس، ووضحوا أنهم لقوا البتين في واحدة من الخيران وهم بينزفن، ونقلوه للحلة وهم في حالة صحية ونفسية صعبة. عقد البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء جلسة استماع للمعارضة السودانية ممثلة في الجبهة الثورية وقوى نداء باريس، وبتفويض من قوى نداء السودان بالداخل بعد ما منعت الحكومة ممثلينها من السفر يوم الاثنين. وحضر جلسة الاستماع قيادات الجبهة الثورية وعلى راسهم مالك عقار وعبد الواحد وجبريل ومناوي، ده إلى جانب زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي. وقال مالك عقار رئيس الجبهة الثورية والحركة الشعبية لراديو دبنجا بعد جلسة الاستماع بأن قوى المعارضة ناقشت خلال الجلسة مع البرلمان الأوروبي عدة قضايا على راس الوضع في السودان بصورة شاملة، بداية بالانتخابات المزيفة وتنصيب البشير رئيسا، مرورا بمحاولات طرد الحكومة لبعثة اليونامت في دارفور والاعتقالات وغمع الحريات ومستقبل الحوار والسلام ومطلوباته في السودان. وأكد عقار بأن قيادات المعارضة أكدت للبرلمان الأوروبي ضرورة وجود اليونامت لأنه في طرده من دارفور بيعني استمرار الإبادة. وأكد عقار بأنهم بلغوا الاتحاد الأوروبي بأن المخرج بتمثل في إيقاف الحرب وحماية المواطنين وتوصيل الإغاثة وخلق جو مناسب لإطلاق الحوار. وأضاف مالك عقار رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا في الخصوص ده:
ناقشنا مع البرلمان الأوروبي الوضع على السودان، وتكلمنا عن القضايا المرارية بالنسبة للبشير، وتكلمنا عن وضعيات السلام التي توقفت، وتكلمنا برضو عن السلام بتاع اليونيميت أرخور وإصرار السلطة أنها هي قادر. ونحن تكلمنا مع البرلمان الأوروبي أنه مردوداتها هي مردودات غير سليمة، والقصد المبروجة من السودان هو وقف جنبي إلى استمرار الإبادة في المنطقة بتاع دارفور ومناطق الحرب لأنهم برضو رؤيتنا في المخرج من الكلام ده يعني المخرج ثلاثة أشياء هو إيقاف الحرب وحماية المواطنين وتوصيل الإلفاتة وأنه لازم يكون في فيها كرواتيا وفيها إطوار السودان وده من الثمرات بتاعته هو باغ الفريع فبرضو تكلمنا أنه لازم يكون في هذا الفريع لازم يخرجوا بقرار بصلاحيات جديدة بالنسبة للوساطة الإلفاتية السودان ونحن نرى أن كل الهيئات دي مكتملة الضمان الأوروبي ودور حام يلعبوه برضو
اختطفت الميليشيات الحكومية اللي هاجمت منطقة ثابت عصر يوم الاثنين اختطفت 4 رعاة وساقتهم لجهة ما معروفة ونهبت عشرات المواشي وقال واحد من أقارب المخطوفين لراديو دبنجا بأنهم فتشوا بعد الهجوم الثاني للميليشيات الحكومية على منطقة ثابت عصر الاثنين فتشوا ولقوا 3 مجروحين من الرعاة في الوقت اللي ما لقوا 4 تانيين من بينهم إسماعيل أحمد ومحجوب إبراهيم صالح وعرفوا في وقت لاحق بأن الميليشيات خطفتهم وساقتهم لجهة ما معروفة وكانت ميليشيات حكومية بيعتقد بأنها بتتبع لغاية الميليشيا بدر أبو كنيش بتستغل 7 عربات لاند كروزر خطفت عدد من الرعاة شرق ثابت ونهبت 2000 راس من البقر و2000 راس من الضان والماعز نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا كشف تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور خلال 3 شهور من يوم 26 شهر 2 وحتى يوم 15 شهر 5 سنة 2015 كشف التقرير عن حصول 317 جريمة في دارفور شملت 37 جريمة عنف جنسي و23 حادث قتل و25 حادث اعتداء و8 حادث اختطاف أشخاص و178 حادث سطو وهجمات مسلحة و19 حادث لسرقة مواشي و15 حادث حريق و11 حادث اختطاف لعربات وأكد التقرير بأن الميليشيات الحكومية والجماعات المسلحة الما معروفة ارتكبت أغلبية الجرائم اللي حصلت وأشار التقرير لزيادة العنف الجنسي والجسماني ضد النساء والأطفال وعمليات الاختطاف القسري من أجل الحصول على الدية والمال وقال التقرير بأنه غياب تنفيذ القانون في المناطق البعيدة وعدم كفاءة النظام القضائي ساعد في سغافة الإفلات من العقاب وتكرار الجرائم ألغت شرطة الحاج عبدالله بمحلية جنوب الجزيرة القبض على 12 مرأة من بايعة الشاي بسبب إنهن ما لابسات شرابات في رجلين وخطط الشرطة بايعة الشاي في الحراسة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 من بعد ظهر يوم الأحد ومن بعد ذاك تم تقديم للمحكمة وقال مواطن لراديو دبنجا بأنه قاضي المحكمة في الحاج عبدالله أجل الجلسة بسبب غياب الشاكي في البلاغ وهو واحد من رجال الشرطة لجلسة تانية بتعقد يوم بكرة الخميس وأضاف المواطن لراديو دبنجا من الحاج عبدالله في الخصوص ده
في حاج عبدالله كش البوليس 12 مرة شغالات شاي عشان ما لبسات شرابات في كرهين ودخلوا ينحوش البوليس من الساعة 8 لغاية الساعة 2 وقدموا إلا القاضي والقاضي قام أجل الحكم عشان البوليس اللي اشتكاي ما جاء وهن خديجة آدم مون النور غباش شادي عبد الله فاطمة النور خيرية محمد رحاب حسن سميرة ماشتي سارة كنج هويدة عيسى رانيا جلاب وغالبية من جبال النوبة ودارفور إلا ثلاثة بس والحصل ده طبعا بيوري انه النظام بهين كرامة المرأة يعني شو شرابات وبعدين بيقول ان اسر كبيرة وعندهم الناس بيقروا في المدارس وانا بعرف واحدي والله بيدعول اولادها وبيدعول اولاد اخوتها ميتة وبيدعول اخواتها او اخوانها هاي بس عشان الشرابات بس عشان ما لبس الشرابات
بتواجه مدينة نيالا ازمة موية حادة حيث زاد سعر برميل الموية من 5 جنيهات ل 20 جنيه واتوقفت مواسير الموية في المدينة لأكثر من 3 أسابيع بعد خروج 15 بير من الخدمة من جملة 18 بير وقال مسؤول بهيئة توفير المياه بمحلية نيالا بأن الحوجة الحقيقية لمدينة نيالا بيتصل لما يقارب 45 ألف متر مكعب في اليوم الواحد لكن الكميات المتوفرة حاليا ما بتتجاوز 5% مما أدى لانقطاع موية المواسير وكانت هيئة مياه الولاية فرضت رسوم شهرية قدرها 50 جنيه على المواطنين كأعلى تعريفة موية على مستوى السودان بحجة تحسين خدمات الموية لكن الأمور ازدادت سوءا بعد ما فشلت الهيئة في توفير الموية للمواطنين طالب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور السابق في البرلمان عبدالله مسار وزير العدل بعمل تحقيق في شبهات فساد ومخالفات هندسية في برجين تابعين للأوغاف وسط الخرطوم واتهم مسار موظفين في وزارة الإرشاد والأوقاف بامتلاك محلات تجارية داخل البرجين بأجروها من الباطن لشركات، ووضح بأن المخالفات بتتمثل في تصميم المباني والخرط واللي حددت إنشاء 55 متجر فقط بالطابق، لكن الأوقاف عملت 56 متجر في الطابق واستغلوا غرف المصاعد ودورات الموية لتكون محلات تجارية. وأشار مسار إلى أنه عطاءات تشييد الأبراج ما تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام وبتم التنفيذ بأسعار عالية بقيمة 152 مليون جنيه مقارنة بأسعار أقل بكثير وفقا لبيوت الخبرة. الخبر الأخير في النشرة، أصدر والي ولاية وسط دارفور قرار بفصل 2 من عمد محلية أم دخن من مناصب، وأصدر قرار ثاني بنقل 2 من قيادات الشباب بيعمل في المكاتب المحلية في أم دخن لمناطق ثانية في الولاية في محاولة لغمع ثورة شباب أم دخن اللي عملوها خلال الأيام الفائتة ضد الفساد والمطالبة بتحسين الخدمات والأمن في المحلية، وده بعد ما تم الكشف عن عملية فساد مالي متهم فيها المدير التنفيذي بالمحلية بتحصيل أموال من المواطنين بطرق غير قانونية. وأضاف واحد من الشباب في أم دخن لراديو دبنجا بأن فصل العمد جاء بسبب مناصرتهم للشباب في المحلية، ووضح بأن العمد المفصولين هم حسين عيسى الشيخ ومحمد عيسى ناصر، بينما الشباب الاثنين اللي تم نقلهم من المحلية هم عثمان عيسى الشيخ نائب رئيس اتحاد الشباب ورئيس مكتب شؤون الخدمة، وخدام محمد رئيس اتحاد الشباب في المحلية ومنسق الأراضي. وحذروا شباب محلية أم دخن عبر راديو دبنجا، حذروا حكومة الولاية والمحلية من تكرار غمع الإدارات والجهات المناصرة للشباب، وطالبوا بالخدمات الكاملة والأمن لمحلية أم دخن. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو،
محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نفوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عشان نتكلم معه حول واحدة من خطط برنامج الغذاء العالمي تجاه دارفور المتعلق بتصنيف النازحين حسب مستوى المعيشة والدخل، وده واحد من الأشياء الآن جاري في دارفور، وأثار الكلام ده كثير من التساؤلات لدى النازحين حول الكلام ده شنو، الهدف منه شنو، وعشان شنو دايرين يعملوا الكلام ده. وللإجابة على كل هذه التساؤلات والتساؤلات الثانية المتعلقة بالموضوع ده يسعدنا في راديو دبنجا زي ما أشرنا في بداية الحلقة إنه نستضيف الأستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي عشان يعكس لنا الصورة. مرحب بك أستاذ بكري في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا أرحب بكل المستمعين وبأخص الأهل النازحين بمعسكرات دارفور، وأحاول بقدر الإمكان أوضح الهدف الأساسي من برنامج تصنيف النازحين حسب مستويات المعيشة والدخل.
طيب أستاذ بكري، زي ما أشرت حول تصنيفات النازحين والبرنامج ده، السؤال اللي بطرح نفسه أول حاجة، ليه دايرين تصنفوا النازحين ده؟ عشان شنو؟ ليه بالضبط حسي الآن؟ المبرر شنو؟ والهدف شنو؟
في الحقيقة ظل برنامج التغذية العالمي يقدم المساعدات الغذائية للنازحين في معسكرات دارفور طيلة 10 سنوات الماضية، وكانت الطريقة بتاع تقديم المواد الغذائية هي طريقة كما نسميها اللي هي إغاثة غير مشروطة، ما كنا بنشترط فيها أي شيء غير إنه النازح وصل المعسكر وهو بيتلقى مساعدات إنسانية. خلال الفترة الماضية أو 10 سنوات الماضية البرنامج تعرف على إنه النازحين استطاعوا أن يكونوا وسائل دخل، وسائل معيشية، وإمكاناتهم باستطاعتهم حاليا إنهم يعتمدوا على جزء كبير من معيشتهم عن طريق نفسهم، يعني دون تدخلات إنسانية. أو بعض النازحين، نحن لا نقول إنه كل النازحين، ولكن بعض النازحين أو في نسب كبيرة منهم حاليا يستطيعوا أن يعمل. ده سبب أساسي. السبب الثاني حقيقة البرنامج أيضا خلال الفترة الماضية يتلقى موارد من المانحين أو مصادر من المانحين بقيام بتقديم الإغاثة بالنسبة للنازحين، ولكن أوضح إنه لابد من وضع أولوية بالنسبة للمحتاجين أكثر في جدول أعمالنا أو في تقديم الخدمات، وعلى أساس أننا نصل للمحتاج أكثر كان لابد من القيام بهذا البرنامج بخصوص تصنيف النازحين حتى نتمكن من معرفة من هو أكثر احتياجا دون الآخرين.
طيب أستاذ بكر عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي، لفائدة المستمع، أنت حسا اتكلمت عن الأسباب والمبررات، في كم من النازحين الآن في دارفور مسجلين بتلقوا الإغاثة وفي كم معسكر؟
حاليا برنامج الغذاء العالمي يقدم في ما يقارب 1,400,000 شخص في مختلف المعسكرات بولايات دارفور، ونحن بنقدم بالنسبة للنازحين في حوالي 600,000 يعتمدوا على قبونات إغاثة والباقي اللي هو في حدود 800,000 أو 900,000 نازح بيتلقوا مساعدات غذائية مباشرة.
ده في كم معسكر؟ حوالي كم معسكر في دارفور؟
حوالي 50 معسكر في دارفور.
طيب البرنامج بتاع التصنيف بتاع النازحين ده، التصنيف ده ذاته بيتبنى على أي شيء وكيف؟
برنامج التصنيف بيبدأ أولا بيشمل كل النازحين، كل الأسر النازحة في المعسكر المستهدف للتصنيف، بالرغم أن كل المعسكرات حتكون مستهدفة أو جزء منها أصلا يتغطى، والبرنامج ماشي بصورته يعني حسب خطتنا لعام 2015. بيشمل التصنيف الآتي، أنه حيتم زيارة الأسرة في المعسكر، وعندنا استبيان، هذا الاستبيان يعني مجموعة بتجري مقابلة مع الأسرة وبتسأل الأسرة عن عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومن هو رب الأسرة وفيما يعمل رب الأسرة أو أفراد الأسرة ومن أين يكتسبوا، ما هو سبل كسب العيش الأساسية بالنسبة لهم، هذا بالإضافة إلى الوضع الصحي لعدد أفراد الأسرة، هل فيهم معاق أو صاحب حاجة خاصة. وبناء على المعلومات المختلفة اللي نحن بنجمعها من كل أسرة في المعسكر يتم تحليل هذه المعلومات، وبناء على المعلومات يتم تصنيف الأسر أو النازحين الموجودين في المعسكر إلى 4 مجموعات،
اللي هي
في المجموعة الأولى هيكون مجموعة هم أقل حوجة للمساعدات الإنسانية أو ما عندهم حوجة للمساعدات الإنسانية، وحيكون في مجموعة ثانية، المجموعة الثانية اللي هم أقل حوجة للإحتياجات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي. في مجموعة ثالثة حيكون هم المجموعة المتوسطة أو اللي ممكن يكون ظروفهم أسوأ من المجموعتين السابقة، وأخيرا هو المجموعة التي تحتاج لتدخلات باستمرار. إذن حيكون قسمنا المعسكر إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى اللي زي ما ذكرت وللفائدة أكرر اللي هو المجموعة لا تحتاج لمساعدات إنسانية، ودي بالتأكيد نحن حيكون بالنسبة لنا ما في تدخلات أو ما في دعم حيطلهم أو شكل الدعم اللي حيتقدم حاليا بالنسبة لهم حيتغير، وحيكون فقط تدخلات في مجالات بتاع التغذية للأطفال والأمهات أو في شكل تغذية مدرسية، ودي بتشمل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي هو اللي بيكون أكثر يعني في احتياج واضح بالنسبة لهم، برنامج الغذاء العالمي حيواصل في تقديم مساعدات غذائية لفترة 6 أشهر أو بما نسميه الإغاثة الشهرية، وبعدها إن شاء الله حيتم تقديم أنشطة غذائية أخرى فيما نسميها الغذاء من أجل العمل أو الغذاء من أجل التدريب، وهي أنشطة معروفة لدى البرنامج تقلل الاعتماد على الغذاء الشهري المقدم دون أعضاء، وفي نفس الوقت بتخلق مشاريع جديدة يستفيد منها المجتمع وبيكون في استهداف شخصي للأسر. المجموعة الأخيرة اللي هم لا يستطيعوا إنه يعتمدوا على نفسهم غير مساعدة المجتمع الإنساني، وذيل حيواصلوا معانا في تقديم خدمات شهرية من الإغاثة.
طيب الخطة دي بتاعت التصنيفات اللي حسي حاولت إنها تشرحها وتذكرها، حيصنفوا الناس على 4 مجموعات وكل مجموعة لها حاجات محددة زي ما شرحتوا، الخطة دي حتى الآن شرعتوا فيها؟ مشيتوا فيها لوين؟
نحن الخطة حاليا هي بدأت في 2014، هي جزء أصيل من برنامج الغذاء العالمي ل 2015، على أساس أنه برنامج الغذاء العالمي بيعمل أو جزء من خطة الأساسية في أنه يقلل التدخلات أو ينقل التدخلات الغذائية لتخدم اللي هو بناء وتأهيل المجتمع المحلي دون التركيز على الإغاثة أو الطوارئ. لذلك جاء برنامج التصنيف، وحاليا نحن قطعنا شوط طويل في جمع معلومات وبيانات من 25 معسكر في دارفور، من جملة 50 معسكر مستهدف في ولاية دارفور الخمس، وحاليا نحن بدأنا نطبق نحلل أقصد البيانات ونجميلها في 12 معسكر، وهذه الخطة حتستمر في نهاية 2015، مفترض نكون وصلنا إلى 47 معسكر من 50 معسكر.
طيب المعسكرات اللي في البداية اللي انت ذكرتهم اللي حصل فيها التصنيف ديل، ممكن تحددهم لنا وين وين في أي ولاية وأي ولاية؟
طيب حصل تصنيف في معسكرات ولاية جنوب دارفور، بالتحديد في جنوب دارفور ان احنا قطعنا شوط في موسي وسكلي وفي كاس في بعض معسكرات وفي كريس ايضا جمعنا معلومات، وايضا في ابو ذر في ولاية غرب دارفور واردمتا ودورتي والحجاج والرياض والجامعة سكريندينج واحد وسكريندينج اثنين، ودي كلها المعلومات حاليا جاهزة نحن بندخل فيها المعلومات وبنتم تحليلها بناء لما ذكرت على أساس إننا نستطيع إننا نصنف الأسر الناجحة على الأربع مستويات الخاصة.
بالنسبة للأسر ذاته وتصنيفاته اللي حاسين أنتوا بتجمعوا منها معلومات وماشين دايرين في باقي معسكرات لسه ما جارية فيها الكلام، لكن في سؤال، التصنيفات دي شنو البيه تقدروا يعني تتأكدوا بالفعل إنه ما في زول اتظلم من الكلام ده، ما خطوه في تصنيف ما تصنيفه، يعني التأكيد بتاع الكلام ده والعدالة بتاعته كيف؟
سؤال يعني حقيقة مهم جدا وأرجو من الناس يدوه اهتمام. نحن حرصنا في برنامج الأغذية العالمي على أساس أنه يتم زيارة أي أسرة نازحة من قبل موظفي برنامج الغذاء العالمي وشركائنا اللي عاملين معانا في المعسكرات، وأي أسرة حيتم أخذ معلومات عنها. هذا يعني أنه كل ما كانت المعلومات المجموعة من الأسرة صحيحة وسليمة ومأخوذة من رب الأسرة بيمكننا، يعني رب الأسرة أو الشخص اللي ممكن يجد المعلومات على الأسرة العامة، يمكننا في إننا يعني نجري تصنيف سليم بالنسبة للأسرة حسب المجموعة المناسبة بالنسبة لها. ولكن لأي سبب من الأسباب إذا قابلنا إنه عدد من النازحين أو المستفيدين بيفتكروا إنه هم تم تصنيفهم بطريقة غير سليمة، برنامج الغذاء العالمي في نهاية كل جميع معلومات معسكر وعند عرض البيانات الأخيرة أو النتائج الأخيرة للتصنيف هنلدي مساحة لمقابلة الشكاوى الفردية من بعض الأسر، وحيكون عندنا نظام دقيق للاستماع لكل شكوى على أساس إننا نقدر نكون عادلين في إنه أي شخص لا يصنف في مجموعة هو فعلا لا يمتلك بالنسبة لنا. أنا أحب أذكر هنا إنه المجتمعات المحلية إن كانت قيادات موجودة أو المجموعات التي تجمع المعلومات هم يتم تعيينهم من المجتمعات بتاعة المعسكرات أو ما هم موجودين في المنطقة نفسهم على أساس إنهم هم أعرف بوضع الأسر وهم أعرف بالبيانات، وفي كثير من الأحيان إحنا لا نعتمد فقط على البيانات بتاعة الأسرة وبس، بل بنحاول نمزج البيانات دي أيضا بما نعرفه من قيادات المجتمع اللي بينتقدهم موظفينا. لذلك يعني احنا حريصين كل الحرص على اساس انه نقدر نبوش اي مجموعه او اي اسره في مجموعه فعلا يعني هم يعني بتشبه الوضع المعيشي بتاعهم.
في ده ذاته تصنيف بتاع المجموعات وكده للتاكيد من دقه المعلومات انها بالفعل بتعكس الواقع بتاع الزول، بتمشوا انتوا بس كموظفين بتاع البرنامج بتقوموا بالاستمارات دي، ولا في ناس ذات ممثلين من النازحين او من ناسهم بيمشوا معاهم للتاكد من الكلام ده وعكسه بشكل كويس؟
في الحقيقه برنامج الغذاء العالمي او من خلال شركائه نحن دور المجتمع المحلي اللي هو بنخدمه اهم بالنسبه لنا من كل شيء، وبنحاول بقدر الامكان يكون جزء من هذا النشاط. لذلك المجتمعات في المعسكرات دي بالتحديد نحن دائما عندنا موظفين بيخاطبوا القيادات بيتكلموا معاهم، يعني بينوروهم عن نشاط التصنيف بالتحديد او اي نشاط اخر برضاهم التام، حتى يمكننا في اننا الرساله بتاعتنا تبقى واضحه وسهله. واذا ما المجتمع المحلي نفسه كان جزء من النشاط صراحه التطبيق حيكون فيه نوع من الصعوبه، ولذلك نحن يعني نشكر تعاون الإخوة النازحين معانا في برنامج التصنيف وأيضا في البرامج الثانية.
شكرا للأستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي على مشاركتك معانا في هذا الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. بنشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا الاسبوع اللي فات، ومعظم الناس اللي اتكلمت معاهم بيشتكوا بيقولوا هم بيتصلوا اكثر من مره وما في زول بيرجع عليهم، او مرات ما في زول بيرفع. انا بقول لكم بالمناسبه دي يعني نحن بنجتهد نرجع للناس، لكن في معظم الحالات الشبكه ما بيساعدنا. فعموما انسب وقت للاتصال بينا هو يوم الاحد بالظهر او الاثنين بالصباح، ظهر الاحد او صباح الاثنين، دي اوقات مناسبه جدا ممكن نرجع للناس فيهم طوال. مره ثانيه شكرا لجميع مستمعينا على متابعه برامج راديو دبنجا. نخش في النداءات اللي وصلتنا الاسبوع ده من منطقه السريف. النداء الاول هو نداء قصير لانه الشبكه ما كانت كويسه والصوت ما واضح. اتصل بينا العمده علي عيسى المتواجد حاليا في منطقه السريف عشان يبلغ عن احمد ادم موسى. الزول ده قال طلع مشى مدرمان وكان بيتواصل مع الناس بانتظام وبضرب لهم تلفونات وكده، وفجأة انقطعت أخباره من 3 سنوات ما في زول سمع منه حاجة وما عارفين اللي حصل عليه وشنو. نحاول نسمع كلمتين من النداء.
يسر رسالة لأحمد
عنده خبر او معلومه من احمد ادم موسى، ممكن يتصل بالعمده علي عيسى في نمره التلفون 09 12 90 83 57. النمره مره ثانيه 09 12 90 83 57.
كان عندي يا ما كان عندي يا ما كان.
من حجر العسل ولاية نهر النيل، نداء من شمس الدين عوض عبد الله الفادني. بيسأل من قريبه محمد السيف علي قديم الملقب بكاريكا. محمد السيف ده ولد عمره صغير 16 سنة، دخل الجيش وودوهم مناطق العمليات، انفقد في هبيلة قبل 4 سنوات. قالوا بعد الضرب الناس طلعوا ولقوا العربات وركبوها وشتوا. بعد ذاك الأخبار اختلفت، في ناس بيقولوا مشى ضعين الزول ده، في ناس بيقولوا مشى جهة الفاشر، لكن كل أخبار مجهجها ما فيها خبر مؤكد. نسمع جزء من النداء.
أنا شمس الدين عوض عبدالله الفادني، منطقة حجر عسل ولاد نهر النيل. الولد ده كان في الضربة الهابيلة قبل 4 سنة وكان ضربوهن، وقالوا في اثناء الضربه لما ضبوا كان في ضبيح وما ضبيح في لاترينا الضربه، وهو قام صغيره هم 16 سنه، قام مرقوا قاموا جاهلين اللي قالوا عربات طلعوا فيها. كل مره بقول انه في محل، كل مره يقولوا حي، ومره يقولوا فات على جهه الضعين، مره يقولوا فات على جهه التشاد فاشر جوا، مره يقول فات تشاد. كل يوم يدونا خبر، ولازال البحث سياري اسمه محمد مشهور بكاريكا، محمد السيف علي قديم.
هل عنده معلومة أو خبر من محمد السيف علي قديم الملقب بكاريكا؟ ممكن يتصل بشمس الدين عوض عبد الله الفادني في نمرة التلفون 09 23 22 81 08. النمرة مرة ثانية 09 23 22 81 08.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من سنار، نداء قصير من علي موسى فضل الله محمد يعقوب، بفتش لواد خالته عبدين بشير الخضر العباس. عبدين قالوا طلع قبل 12 سنة كان في الخرطوم ومرق منها، ما تعرفت بعد ذاك الجهة المشى عليها. في ناس بيقولوا زول ده مشى الغرب، وناس بيقولوا الجنوب، لكن السنوات ال 12 دي كلها ما في اكيده للاخبار اللي قاعد تجي دي. عبدين بشير الخضر لما مرق كان شاب صغير عمره زي 20 سنه لما طلع قبل 12 سنه. نسمع جزء من النداء.
علي موسى فضل الله محمد يعقوب، وخالتي عبدين بشير الخضر العباس. والله طلع قبل 12 سنه كان في الخرطوم، وثاني ما جاء، في ناس بيقولوا في الغرب، ناس بيقولوا في الجنوب، ما معروف والله. تقريبا كان شغال في فرن في الخرطوم، كبير زول كبير يعني عمره 20، والله في ناس بوصفوا لكن ما يعني حاجة ما معروفة. الناس بيقولوا شافوا في المغرب وناس بيقولوا شافوا في الجنوب. فتشوا ليه يعني.
هل عنده خبر أو معلومة من عابدين بشير الخضر العباس ممكن يتصل بوطخالته علي موسى فضل الله محمد يعقوب في نمرة التلفون 09-67-07-90-64 نمرة مرة ثانية 09-67-07-90-64
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان
من قرية أبو شوك شرق بارة نداء من أحمد علي يوسف أحمد علي يوسف وجه النداء ده لقريبه حامد مصطفى حامد مصطفى مرق قبل 4 شهور وأخباره انقطعت وما عارفين الحاصل عليه وشنو هي الأربع شهور فعلا يعني الزول ممكن يشوفه ما كثير لكن حامد مصطفى زول كبير عمره 50 سنة ومتزوج عنده أولاد ومرق من البيت خلاهم وما يراجع تاني زي ما قلنا 4 شهور يعني حتى التلفون كان معه قافل قالوا مش الذهب لكن في اتجاه ما معروف نسمع كلمتين من النداء
يا أحمد علي يوسف أنا من شرق بارة قرية وشوك منزعل من حامد مصطفى والله انا بقول له يا اخي انت قريت عندك زي 4 شهور هنا عندك اولادك راجعين هناك وزوجتك وامك وزول ده ذكروا لي انا على جيتهم روابة كده يعني وواحدين بقولوا في الذهب وانا اتمنى انه يعود الى هذه القرية يعني هاي والله انا عبري سعد دبنجا وكل زول يعني بسمعني اتصل في الرقم ده يعني اذا بعرف حافظ مصطفى يعني
هل عنده أي خبر أو معلومة من حامد مصطفى من قرية أبو شوك شرق بارة ممكن اتصل بأحمد علي يوسف في نمرة التلفون 09-17-11-06-22 النمرة مرة ثانية 09-17-11-06-22
كان عندي يا ما كان
من القضارف نداء من عايدة عثمان إبراهيم عايدة فقد أخوها شقيقة أحمد عثمان إبراهيم انفقد في شهر 2 سنة 2012 قالت انفقد في ضربة الأبيض ومن الوقت ذاك ما لقوا له خبر نسمع النداء
السلام عليكم معكم عايدة عثمان إبراهيم من القضارف في القضارف حيث واكم عندي أخوي مفقود اسمه أحمد عثمان إبراهيم اتفقد سنة 2012 في ضربة الأبيض شهر 2 والله العظيم يا جماعة بجد إحنا متجرفين شديد ومي متجرسة وأبوي كلهم بجد يعني تعبانين تعب شديد خلاص عشان كده يا ريت يا ريت يا ريت أي إنسان يعرف أخبار عن أحمد عثمان إبراهيم الشهرة بهرب يا ريت أي زول يعرف عنه أخبار يدق لنا تلفون على الرقم 177-40-223 177-40-223 أو على الرقم 153-77-921 يا ريت يا جماعة وأنا والله العظيم بناشدين هنا الرئيس عمر البشير بقول له أنا إحنا أولادنا المفقودين دينا ودين وين نعمل شنو نقص ومين إحنا ليه أنت بتسأل منهم أنا إحنا أولادنا بنديكم لهم ضحية ساي ما ممكن لكن إحنا أولادنا عايزين نعرف أخبارهم ماتوا ولا حيين ولا حصل عليهم شنو وشكرا
طبعا عايدة قلت لكم الأرقام بنفسها لكن أنا بعيد لكم واحد منها ضراحة 09-17-74-02-23 نمرة مرة ثانية 09-17-74-02-23
كان عندي يا ما كان
على كده اخواننا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اذا تعرفتوا على اي واحد من الناس ان احنا زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمره التلفون 00 31 35 62 54 0-0-3-5-0 نمرة تلفون راديو دبنجا مرة تانية 0-0-3-1-3-5-6-2-5-4-3-5-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمال.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سجل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا مكينان كي.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
مستمعينا الأعزاء، من الآن يمكنكم الاستماع لبرامج الراديو دبنجة طول اليوم في الساتلايت أو الديش على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات. في القمر الصناعي عرب سات بتلقوا قناة الراديو دبنجة على التردد 11.93.8 أو في لستة القنوات باسم دبنجة سودان. وعلى القمر الصناعي نايل سات بتلقوا قناة راديو دبنجة على الترددات 12.034 و12.399، ويمكنكم البحث عنها في لستة الغنوات تحت اسم دبنجا سودان. ونلفت انتباهكم مستمعينا الكرام إنه قناة راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات وبانتهاء شهر 6 الجاي هتكون على التردد 12.399 فقط. ويمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الصور والأفلام القصيرة على إيميل راديو دبنجا اللي هو راديو دبنجا @yahoo.com. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص حاد الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس، وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير. الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دين بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هستبقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموات. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب عام جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه التهاب الكبد ضد الوبائي ودائما أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة المجامعة. الموس لو حلقته وأديت الثاني حلق معاد بينتقل برضه. كذلك فرش الأسنان وكذلك إذا الواحد طعنوا حقنة وطعنوا باها الثاني أو الناس اللي بيعملوا الحجامة أو الناس اللي بيعملوا الفصابة كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا والناس تجيب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتيتس A وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والمويه الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة. لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا تنظفه تمام. المويه لو شكينا في إنها ما مويه منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها أداة نقول له هيباتيتس E أو H. ده بيسمى النظافة. لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب والناس يجب إنها تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده وبالذات في البرك وكده لو المويه شكينا فيها يجب إننا نغليها. الأنواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانية ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها وزمان بيقول لك ده مسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية بيأكل الأكل ده كله وبيصاب بالفتور العام وبيصاب بالطمام وبيصاب بألم شديد في البطن وتراشه بيبقى أصفر وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه لكن ما بس طريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول يمشي والدكتور بيعمل فحوصات وفحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتيتس بيتعالج والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم حبوب وألم في المفاصل وناس بيجيهم وجع في العيون شديد ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت وما وزينا الناس كتار يقول لك ندي العروق ونأكله كده يا جماعة الكلام ده ما صحي. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة نار حامية ويسخن تمام حتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وقت نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس. وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مثل. في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيتعرفوه. الإنسان الزي ده خطير. أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر. الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك وده كتير من الناس أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي. المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور أغلوا الموية قبل ما تكبوها في الأدياب عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب ده يا جماعة ده وبائي في دارفور وحصل كثير وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل ذات الحوامل يا جماعة والأطفال. صعب جدا مع الحوامل والأطفال عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لم ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وإنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتايتس والغيرتان ده يقدمه للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليه. نحن لابد من نقنا فيسنا في علاقاتنا الجنسية في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم والحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبر تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.